بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمسند.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام.
كتابا أو حفظا وقل حداثنا، سمعت أو أخبارنا أنباءنا.
وكملت بطيبة الميمونة، فبردت من خدرها مصونة.
فربنا المحمود والمشكور،
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا نتكلم عن أصح كتب الحديث. طيب، قوله هنا أول من صنف في الصحيح، أراد الصحيح المجرد المطلق الذي لا يشوب شيء من الضعف، محمد أي محمد بن إسماعيل البخاري. وخص بالترجيح أي هو الأعلى والأرجح بالنسبة لأعلى درجات الصحة. ثم قال ومسلم بعد، أي تلاه صاحبه وتلميذه مسلم، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. بعض علماء المغرب فضلوا صحيح مسلم كما قلنا سابقا أو في المرة الماضية على صحيح البخاري، وهذا لعلة الترتيب وسرد الأحاديث، أن مسلم رحمه الله تعالى كان يسرد الأحاديث سردا، وأن مسلم كان يجمع الأحاديث في مكان واحد بدون تقطيع إلى غيره من هذه المسألة فضلها بعض أهل العلم. ولكن طبعا هذا قول يعني ضعيف ليس على إطلاقه. وبعض الغرب مع أبي علي فضله، وأبو علي المقصود من أبو علي النيسابوري رحمه الله تعالى، وقيل في ترجيحي أنه ما رأى البخاري وهذا بعيد، وقيل بأن الترجيح هنا كما قلنا من ناحية الترتيب والإتيان بالحديث على أصوله كما ذكرنا. وهناك من فضل موطأ مالك على الإطلاق كما قال الشافعي: ما أعلم أو ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله عز وجل أصح من كتاب مالك. وهذا كان قبل وجود الصحيح. وكتاب مالك أيضا جمع بين الصحة وبين جمل من تفسير الأحاديث اللي هي مقاطيع التي قطعها الإمام مالك، وكذلك بلاغاته إلى غيره. فالحديث أو الكتاب أيضا يعد من الصحيح الخالص، إلا أنه يعني لا يصل إلى مرتبة صحيح البخاري في الصحة وفي الضبط وفي الإتقان. وأيضا البخاري رحمه الله تعالى تميز عن غيره من أهل العلم أنه تفرغ لهذا العلم خاص، وما كان للبخاري مزيد تفرد وظهور أمام الناس كغيره من العلماء كمالك وغيره. يعني البخاري رحمه الله تعالى تخصص بالحديث تخصص كل، بحيث من العشرة من عمره ما كان له مهنة إلا الحديث. وأيضا ما تفرغ للناس اللي هم عوام الناس من ناحية الفقه وغيره من هذه المسائل، لأن هذا بتقطع وقت من الإنسان كمالك وغيره. فلذلك بعض أهل العلم قالوا بأن البخاري ما خلق إلا لهذا الشأن للحديث فقط، ومع صفاء الذهن وعدم الاختلاط بالناس والانشغال بغيرها من المسائل حباه الله عز وجل أيضا ملكة الفقه من الحديث. ولذلك يعني لما ظهر نبوغ البخاري رحمه الله تعالى وبدأ في العرض والتحديث ليس كغيره من الفقهاء، يعني بنرى أن غالب من نشر البخاري تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يعني مكان البخاري له موضع أو مكان ثابت كالأئمة المشهورين يفد إليه الناس ويكثر الأخذ عنه كحال مالك والشافعي وغير هؤلاء. وكذلك خص البخاري لأنه كما قلنا صنف الكتاب على أنه أحاديث صرف بخلاف المعلقات. أما بالنسبة للموطأ ففيه تعاليق وتراجم وأقوال الصحابة ومسائل وسؤالات إلى غيرها، وهذا أيضا داخل في نفس الموطأ بخلاف البخاري يأتي بالعنوان عنوان الباب ثم يضع هذه الأشياء تحت هذا العنوان. ومسلم بعد أي بعد البخاري وضعا ورتبة. وقلنا بعض أهل الغرب كما حكاه القاضي عياض وجماعة مع الحافظ أبي علي ابن الحسين ابن علي النيسابوري وهو أحد شيوخ الحاكم صاحب المستدرك، فضلوا أي صحيح مسلم على صحيح البخاري. لو نفع أي لو نفع هذا القول لأنه بعيد لقبل من قائله، لكنه لم ينفع لضعفه ومخالف لجمهور أهل العلم على أفضلية البخاري على مسلم، بل وعدم صراحة مقالهم في المراد. أما المغاربة فإن ابن حزم علل ذلك كما نقله أبو محمد القاسم التجيبي بأنه ليس فيه بعد الخطبة غالبا إلا الحديث السرد. يعني بقى المغاربة قالوا لما مسلم أفضل من البخاري؟ قالوا لهذه الميزة وهي أنه أحاديث سرد بلا أي فواصل حتى ما وضع لكتابه عناوين، وهو غير راجع إلى الأصحي، هو يرجع إلى التنسيق والترتيب، ويعني أعطى كتابه هيبة كما نرى مثلا القرآن من الدفتين إلى الدفتين القرآن ما في أي تفسير ولا شيء داخل، من أول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم تنتهي بسورة الناس، هذا بالنسبة للقرآن. نفس الشيء ما فعله مسلم رحمه الله تعالى، ساق كتابه من البداية إلى البداية أحاديث سرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا الذي يطالع أيضا كتاب ابن حبان التقاسيم والأنواع يرى أن ابن حبان أراد هذه الميزة أيضا، أراد أن يجعل كتابه يعني قريب أو بعد القرآن في المنزلة كسنة، فأراد أن يعظم السنة فصنف كتابه التقاسيم والأنواع، وأراد بهذا الكتاب أنه يجعل الأحاديث غير مرتبة بخلاف مسلم يأتي بالأحاديث يعني في أبواب مختلفة، فمن أراد أن يأخذ حديثا من الأحاديث عليه أن يقرأ كتابه كاملا من الجلد إلى الجلد كالقرآن، إن أردت آية لابد أن تقرأ المصحف كاملا إن لم تكن حافظا. ولكن هذه الطريقة لأن طبعا هناك من صنف كثيرا من أهل العلم كادت أن تقضي على كتاب ابن حبان اللي هو التقاسيم والأنواع، حتى جاء الأمير علاء بن بلبان ورتب الكتاب ترتيبا فقهيا حتى رفع من قدره، وهو الآن المشهور بصحيح ابن حبان الموجود. فهو أراد يعني بأنه أحاديث من الخطبة الكتاب إلى آخره سرد، هذا من ناحية الأفضلية، أما بالنسبة للصحة فلا. وقريب من قول مسلم بن قاسم لم يضع أو لم يضع أحد مثله، يعني فيما يبدأ بالمجمل والمشكل وبالمنسوخ والمعنعن والمبهم وبالمهمل ثم يبين المبين والمفسر والناسخ إلى آخره. لكن ابن الصلاح لم يقف على كلام ابن حزم فتردد في جهة التفضيل وقال معناه بإن كان المراد أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح بخلاف البخاري فإنه أودع تراجم وأبواب كثيرة من موقفات للصحابة والتابعين إلى آخره، فهذا لا بأس به. يعني ابن حزم فسر وبين كلامه بأن هنا ليس من ناحية الأصحية لصحيح مسلم على البخاري، إنما أراد الترتيب وعدم الممازجة بكلام مختلط. وهذا الذي أراده ابن الصلاح وفسر كلام ابن حزم ومن كان من أهل المغرب على الأفضلية. وذلك بنرى في المحلة أن غالب روايات ابن حزم رحمه الله تعالى بيأتي بإيه؟ بمسلم، يعني غالبا يعني بيأتي في المنزلة الأولى بمسلم ثم يليه بالبخاري لعلة الترتيب وأتيان الحديث كاملا. وما نقل عن أبي علي أنه قال بلفظ كما رويناه من طريق ابن مندة المذكور ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، وكما أشار إليه أنه محتمل للمدعى أنه أحاديث كما قلنا من المقدمة إلى آخر الكتاب. وبالنسبة للإجمال فإن العلماء اتفقوا جميعا على أن البخاري كان أعلم بالفن من مسلم وأنه تلميذه وخريجه، حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ولكن قد يقال لا يلزم من ذلك أرجحية المصنف كما أنه لا يستلزم المرجوحية، ويجاب بأنه الأصل أي البخاري ومسلم هو التابع بعده في هذا الفن. وكذلك لو نظرنا إلى مزيد من التفصيل لرأينا أن الإسناد الصحيح مداره على الاتصال وعدالة الرواه، وكتاب البخاري أعدل رواه وأشد اتصال، كتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصال لو نظرنا على سبيل التفصيل بالنسبة للكتابين. وبيان ذلك أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 435 رجل، يعني من فرض البخاري بالإخراج لهم دون مسلم حوالي 435 رجل. المتكلم فيهم بالضعف منهم نحو من 80 رجل، يعني 435 المتكلم فيهم يعني ما انتقده العلماء حوالي 80 رقيبا. والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 620 رجلا، 620 رجل، يبقى ايه حوالي مرة ونصف من البخاري على الضعف من كتاب البخاري. ولا شك أن والمتكلم فيهم أو منهم 160 رجل، يبقى حوالي الضعف المتكلم فيه. فدل هذا على منزلة البخاري على مسلم. ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه ولو كان ذلك غير شديد. وأيضا فالذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم بخلاف مسلم، يعني الرجال المتكلم فيهم عند مسلم كثير ما أخرج له، أما المتكلم فيهم عند البخاري هم قل والبخاري أقل في الرواية عنهم. والذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وخبرهم وخبر حديثهم، يعني معظم الذين فيهم كلام هم شيوخ البخاري بخلاف مسلم، فأكثر من ينفرد به ممن تكلم فيه من المتقدمين ممن هو فوق شيء. ولا شك أن المرأة أعرف بحديث شيوخه من حديث غيرهم ممن تقدم، وأكثر هؤلاء الذين تكلم فيهم من المتقدمين يخرج البخاري أحاديثهم غالبا في الاستشهادات ونحوها بخلاف مسلم، يعني بهم على سبيل الاستشهاد أو التعليق، أما مسلم فربما يضعهم في الأصول. أما ما يتعلق بالاتصال فإن مسلم كان مذهبه بل نقل فيه أو نقل فيه الإجماع في أول صحيح أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وأمكن اجتماعهما، والبخاري لا يجعله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحد، وده مهم جدا جدا. هذا الشرط هو وضعه البخاري في صحيح فقط، أن يثبت للمعنعن أنه سمع ممن عنعن عنه، أنه سمع منه، ولا يشترط في كتابه ولا يشترط في نفس الحديث طالما أنه ثقة. طبعا هذا بخلاف الإيه؟ المدلس، فإن المدلس لا البخاري ولا مسلم يرويان عنه، بل ولا العلماء قاطبة يرويان عنه إلا إذا صرح بالسماع، لابد أن يقول حدثنا أخبرنا إلى آخره. طيب سؤال، ركزوا معنا، شايف كله نايم صح؟ نائمون. احنا قلنا بأن البخاري إذا روى لشيخ وعنعن هذا الحديث، أو له عنعن بالنسبة للرواية عن شيخ معين، لابد أن يثبت عند البخاري أنه سمع من هذا الشيخ ولو مرة واحدة. وضحت الصورة؟ طيب لو أن، وكذلك طبعا مسلم يختلف، مسلم مجرد أنهم تعاصر ينتهي الأمر. طب لو ثبت أن رجلا ثقة مدلس وصرح بالسماع عن هذا الشيخ، صرح بالسماع عن هذا الشيخ وعنعن عنه، هل تقبل روايته بالعنعنة أم لا؟ بالنسبة للمدلس لا تقبل روايته البتة إلا إذا صرح بالسماع. واضح الصورة؟ وضحت؟ لابد. طيب روى البخاري حديث عن مدلس بالعنعنة، طيب هناك أمران، ركزوا معي، هناك أمران. الأمر الأول وهو أن هذا الحديث، هذا الحديث روي من طريق آخر رواة الثقات، رواة إيه؟ ثقات، ولكن ليس على شرط مسلم. وهذا الإسناد الذي عند البخاري مثلا، على سبيل التمثال مثلا، عند البخاري لم يصرح فيه المدلس بالسماع، لا فيه ولا في غيره. هل يرويه البخاري أم لا؟ ده السؤال رقم واحد، هل يرويه البخاري أم لا؟ هذا الإسناد كالشمس له طريق آخر، لكنه دون طريق البخاري، يعني ليس على شرطه، وجاء بإسناد آخر في تدليس، ولكن لم يثبت السماع من هذا المدلس، يقبل أو لا يقبل؟ أنا أقول تدليس على الإطلاق، سيبك من أبو وائل والكلام ده، هذه ليست قواعد. إياك ثم إياك أن تأتي ببعض شوارد العلماء اللي تكلموا فيها وتجعلها أصول، هذه ليست أصول. ما قلت أنت ممكن يأتي عالم نحرير ويجيب الحديث ويقول لك الأعمش عن أبي وائل مدلس والحديث ضعيف، تقدر تقول لا، إن هذا الكلام لا يقال. يبقى لا يقبل من المدلس إلا إذا ثبت عند البخاري هذا الإسناد مصرح فيه بالسماع من الشيخ المدلس، ولكنه قد يكون بنزول عند الإيه؟ اللي هو التصريح بالسماع بنزول، فأراد البخاري بعلو مع يقينه وجزمه بأن الإسناد صرح فيه الشيخ بالسماع، ده رقم واحد. وضحت هذه؟ قل الأول ما الفرق بين شرط البخاري وشرط مسلم، يعني إيه المعاصرة؟ ثبت إيه؟ طيب في نقص جزئية قلناها، ها نقص جزئية إذا تعاصر في زمان واحد، ما مع احتمال إن في يعني احتمال يروح روحه، لكن واحد ما طلعش من مطوبس خالص وما يعرفش يسافر خارج مطوبس ويعرف عنه هذا عدم الرحلة، هل يقال بالمعاصرة يقبل هنا الرواية؟ لا يقبل، يكون في قرائن تدل على أن هذا الرجل احتمال أنه قابل فلان مثلا، لكن لو في تراجم شخص معين من العلماء أنه ما رحل، يروح زي ابن عساكر هذا ما رحل من الشام إلا تقريبا مرة وعرف عنه هذا، ابن تيمية رحمه الله تعالى ما خرج من الشام إلا مرة، فلابد يكون في قرائن تدل على أن هذا كان رحلة، وانه راح، لكن ما في قرائن يبقى في توقف، احتمال عدم. يبقى هذا بالنسبة للمعاصرة، ان يكون عند مسلم قرائن تدل على ان هذا احتمال لقي من هذا العالم، ده رقم واحد. الامر الثاني وهو ما يتعلق بالتدليس، التدليس لا بد من المدلس ان يثبت السماع من شيخه في كل حديث، في كل حديث. لكن بعض اهل العلم بيروي بعض الاحاديث عن المدلسين كما قلنا مع وجود طرق اخرى لهذا، والطرق لابد ان تكون صحيحة وليست ضعيفة، اذ لو ضعف الضعيف لا يعتمد عليك اصل. فالبخاري مثلا ربما روى عن بعض المدلسين كقتادة والاعمش وجماعة من هؤلاء، فروى عنهم وهو شيء وغيره، روى عن هؤلاء وربما لا يوجد في صحيحه تصريح بالسماع، ولكن لامرين. الامر الاول ان يكون ثبت السماع نفس الطريق في موضع اخر، او ان يكون الاسناد في السماع نازل والاسناد بعدم السماع عالي، فيختار العالي مع وجود الاصل اللي هو الايه النازل. وذلك انا اردت بهذا التفصيل بان الفحفرة وتتبع البخاري ومسلم من الاغمار لا يصح، لا يصح اطلاقا. لابد ان نسلم كما سلمت الامه، فان الامه قد قبلت الكتابين بالتسليم اللي هو البخاري ومسلم. لكن بعض اهل العلم تكلم في الصحيحين ببعض الاحاديث كما ذكرنا، اللي هي الجمل الكلام في بعض الشيوخ او كلام في بعض الاحاديث، هذا ينظر في قوله مع الاخذ والرد، من الذي قال ومن الذي رد على هؤلاء. فبالنسبة للبخاري الذين تكلم فيهم غالبهم من شيوخه، ولا شك أن المرأة يعرف بحديث شيوخه من حديث غيرهم ممن تقدم، وأكثر هؤلاء الذين تكلم فيهم من المتقدمين يخرج البخاري أحاديثهم غالبا في الاستشهادات ونحوها بخلاف مسلم، يأتي بها على سبيل الشاهد الأصل عنده. وأما ما يتعلق بالاتصال فمسلم كان مذهبه بل نقل فيه الإجماع في أول صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وأمكن اجتماعهما. يبقى لابد يكون في دليل على إيه؟ إنه ممكن يكون اجتمع سويا، لكن عدم الاجتماع وفي أدلة وقرائن إنه لم يرحل، كان برا بأمه، كان كذا إلى آخره، كان ضرير إلى غيره، هذه المسلم وغير مسلم ليس عنده شرط قبول. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري. قال: وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه. انتهى. يعني مسلم بيجوز ويقول إذا ترجح اللقي وهو في صحيح، ربما نرى أقواما لم يثبت لهم نزول هذه البلد، والأمر صعب جدا أنك تثبت أن فلان نزل في هذه البلد التي فيها فلان، أو احتمال السفر من فلان إلى فلان، بمعنى أن الشخص إذا ثبتت عدالته وضبطه فيحمل كلامه على الإيه؟ على الاتصال، سواء عن أو أن أو قال أو حدثنا إلى آخر، طالما أنه إيه؟ ثقة. لهذا شرط اللي هو الشرط العادي، وهذا أظن شرط البخاري ومسلم طبيعي، لكن بقى الزيادة في الإتقان هذا الذي وضعه البخاري في كتابه الصحيح فقط، أما في غير الصحيح فلا. وما ذكره بعضهم من المرجحات لكتاب مسلم سوى ما سلف عن ابن حزم فهو مع كونه كما مر غير مستلزم للأصحية، بل معارض بوجود مثله أو أحسن منه من نمطه في البخاري كالاستنباط، وهو يعتبر الثمرة العظمى للصحيح، وربما ألم بتفسير الغريب وإيضاح مختلف الحديث وبيان الخلاف والإلزام بالتناقض وغيرها مما لا نطيل بإيضاحه هنا. هذا كلام السخاوي. يعني أي بخاري كتابه كله فوائد، سواء من العنوان أو من المعلقات أو من الأصول التي ساقها رحمه الله تعالى، حتى أننا نرى بأن صحيح البخاري أحاديث لا يكرر فيها حديثا قط إلا لفائدة. يعني قلنا مكررات البخاري كثيرة، ولكنه لا يكرر حديثا قط إلا بفائدة في الإسناد أو المد، فإن لم يجد علق الحديث، يأتي به معلق، إن لم يجد له فائدة من يعني باب من أبواب التكرار كإسناد أو مد. قال: وقد قال الحافظ الفقيه الإمام النظار أبو بكر الإسماعيلي بأنه أي مسلم رام ما رام البخاري إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقته. يعني مسلم فتح البرجل شوي بالنسبة للرجال، واتساع الرواية يؤدي لاتساع في الحديث. وروى عن جماعة لم يتعرض البخاري للرواية عنهم، قال: وكل قصد الخير وما هو الصواب عنده، غير أن أحدا منهم لم يبلغ من التشديد مبلغ أبي عبد الله، ولا تسبب إلى استنباطه المعاني واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الدالة على ما له وصلة بالحديث المروي فيه تسببه، ولله الفضل يختص به من يشاء من عباده. وبالجملة فكتابهما أصح كتب الحديث، ولكنهما لم يعما أي لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما، بل لو قيل بأنهما لم يستوعبا شروطهما لكان موجها. يعني لم يستوعب البخاري ومسلم الشرط بتاعه، لا البخاري استوعب الشرط ولا مسلم، بمعنى البخاري شرط شروطا وما استوعب هذا الشرط في كل السنة، إذ هناك من الأحاديث خارج الصحيح أي البخاري على شرط البخاري وما رواه، وهناك حديث على شرط مسلم خارج مسلم وما رواه. يعني لم يستوعب إجمال السنة ووضع الحديث التي على شرطه ما فيها، إنما أراد مختصرا، هذا أراد مختصرا وذاك أراد مختصرا بالنسبة للسنة، حتى جاء من بعدهم أراد أن يستوعب الصحيح اللي هو على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، كما فعل الحاكم وكما فعل الضياء وكما فعل الدمياطي، وبعض أهل العلم أراد أن يفعل هذا، لكن طبعا هذا الأمر يعني كان في غاية الصعوبة ويحتاج إلى بخاري بعد البخاري حتى يأتي بكتاب أوسع وأشمل من الصحيح البخاري. وقد صرح كل منهما بعدم الاستيعاب، فقال البخاري فيما رويناه من طريق إبراهيم ابن معقل عنه: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح خشية أن يطول الكتاب. وقال مسلم: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ولم أقل إنما لم أخرجه من الحديث فيه ضعيف. وحينئذ فإلزام الدارقطني لهما في جزء أفرده بالتصنيف بأحاديث رجال من الصحابة رويت عنه من وجوه صحاح تركاها مع كونها على شرطهما، وكذا قول ابن حبان: ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما ليس بلازم. صنف الدارقطني كتابا اسمه الإلزامات والتتبع، فألزم البخاري ومسلم بأحاديث على شرطهما، وتتبع عليهما أحاديث في صحيحهما، وللشيخ مقبل رحمه الله تعليق على هذا الكتاب، وأخذ به درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية. وأيضا لهذا الكتاب قصة، لما طلبت الجامعة من الشيخ رحمه الله تعالى رسالة الدكتوراه فاختار هذا الكتاب، فكان المشرف على هذا الكتاب أظنه الشيخ مصطفى العظمي، فأشاع في الجامع بأن مقبل شيعي زيدي، وأنه أراد بهذا الكتاب الطعن في الصحيحين. وطبعا كان المشرف على هذه الرسالة دكتور أستاذ مصري اسمه السيد الحكيم، ولي معرفة به شخصية، يعني هو في قرابة، صلة قرابة، فوقع في قلبي أن التقيت بالشيخ السيد الحكيم هذا، وقص لي القصة بإسناد عالي، هو الذي قصها علي. فقال لما شاع هذا الخبر صدقنا أن هذا يعني من اليمن واليمن زيدية، فاجتمعنا كلجنة ثم نظرنا في كتاب إلزامات الدارقطني وتتبعات الدارقطني وكذلك تعليقات مقبل، قال فوجدنا بأن الرجل موفق وأن الكتاب في جملته كتابا طيبا قيما يثري المكتبة الإسلامية. قال فبدأنا في موافقتنا على الرسالة ثم ناقشناه إياها إلى آخره. فالشاهد هنا بأن الشيخ مبر رحمه الله الذي فعله أنه أتى أيضا بردود الحافظ ابن حجر وأضاف إضافات وتتبع طرق ما ساقه الدارقطني وهذب الكتاب، والكتاب مطبوع وموجود في السوق وفيه فائدة طيبة جدا، دل على أن البخاري فح وأنه كما قيل كبش النطاح، كل من جاء بعده لا يستطيع أن يصل إلى مرحلة أنه طبعا لا شك أنه وصف للدارقطني أشياء لكن خالف في أشياء أخرى كثيرة جدا. ولذلك كما قلت يعني هيبة الصالحين في القلوب لابد أن تبقى ثابتة. فالحق أنه لم يلتزم حصر الصحيح فيما أودعه كتابيهما، ولكن قل ما أي الذي عند الحافظ أبي عبد الله النيسابوري ابن الأخرم شيخ الحاكم، قال قلل من هذا، قال وقد فاتهما الكثير ورد هذا، يعني قال قل ما فات البخاري ومسلم من أحاديث ولكن هذا بعيد، إذ كما قلنا ما في البخاري ومسلم ما هو إلا نذر يسير بالنسبة لما صح، لكن لو قال قل ما فات أصحاب الكتب الخمسة لكان هذا قريب. قال قد فاتهما ورد، أي ورد هذا القول، لكن قال الشيخ محي الدين أبو زكريا اللي هو يحيى النووي اللي هو يحيى البر اللي هو النووي، وقيل البر لما اجتمع فيه من الزهد والورع وأصناف البر ما فاق فيه، فحيث قال بعضهم إنه كان سالكا منهاج الصحابة لا يعلم في عصره من سلكه غيره، والنووي هذا مات صغيرا يعني قيل 35-40، وكان سيف الدين قطز أو الظاهر بيبرس كان يخافه ويخشى، كان يدخل على الأمراء والملوك ويعظهم ويهابونه إن رأوا، حتى قال الظاهر بيبرس بعد موت النووي قال الآن استقر ملكي أو استراح أمري أو بهذا المعنى من شدة خوف منه، وجمع بين العلم وبين العبادة، وكان له طريقة من الطرق عجيبة جدا، حتى أنه كان طبعا معلوم يا أخواننا بأن الأطعمة تنقسم إلى قسمين، أطعمة حارة وأطعمة باردة، فكان ينظر الأنشط إليه فكان يرى أن الحارة أقرب لنشاطه، الحارة مثل إيه؟ التمر، مثل الزبيب، مثل التين، هذه تسمى أطعمة حارة، والبارد مثل القساء والقتة والخيار وهذه الأشياء. فمن ضمن الأشياء الطريفة أيضا في مقدمة رياض الصالحين القديمة، كان في مقدمة كده ترجمة كبيرة للنووي، فذكر بأنه كان لا يأكل الخيار، فكان بعض الشباب من التكفير والهجرة قال والخيار حرام، حتى أذكر مرة قرأت في جريدة قبض على مجموعة من الشباب يقولون بأن الخيار والبطيخ والقثاء والشمام حرام لأن في النووي كان لا يأكله، فطبعا هذا جهل. فشاهدون بأن النووي استطاع أن يحكم طريقة وأن يضبط أمره، ولذلك صنف كتب وأتى بأمور يعني ربما الإنسان لو قضى من العمر 80-100 سنة لا يأتي كما أتى، حتى أنه صنف ودخل في كتاب المجموع في الفقه، قيل لو تم هذا الكتاب لكفى عن أي كتاب في الفقه، وله أسلوب بديع ممتع في تصنيف الكتاب، حتى أن هذا الكتاب يعد مرجع من الأصول في الفقه، يعني لو قلنا المغني وبعده كتاب المجموع للنووي وكذلك المحلى لابن حزم. فقال النووي لم يفت الخمسة أي أصول الإسلام إلا النذر، لو قيل هذا كان أقرب، أما البخاري ومسلم فقد فاتهما الكثير. وهذا الكلام مردود عليه، قول أبو علي النيسابوري هذا مردود عليه، أو قول الأخرم مردود عليه بأنه لم يفت البخاري ومسلم إلا القليل، لأن البخاري نفسه قال أحفظ عشر ألف ألف، يعني أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ضعيف، فكيف يحفظ من مئة ألف حديث صحيح وما في صحيح إلا اللي هم حوالي الأربعة ألاف أو الخمسة ألاف حديث بالمكرر التي ساقها البخاري. قال وعله أي البخاري أراد بتنكرار لها وموقوف يعني المئة ألف. وفي البخاري قيل أربعة ألاف والمكرر فوق ثلاثة ألاف، في مسلم أربعة ألاف بزيارة والمكرر عند البخاري فوق ثلاثة ألاف، ومسلم ربما زاد وصل إلى التسعة آلاف. فعلى هذا نقول بأن البخاري ومسلم ما هما إلا كتابان مختصران، أراد صاحبهما أن يكون كتابا مختصرا لمن أراد الانتقال إلى الأعلى، ويكفيه أصول المسائل في هذين الكتابين، وكما هو موجود من مقدمة الكتاب ما أراد إلا مختصرا لعوام أو لعامة المسلمين ممن ليس له انشغال بالتصحيح والتضعيف. لأن لولا البخاري لا كان الآن أي حديث يجي لك طيب ننظر في التقريب والتهذيب لكن الآن ببساطة جدا ممكن بسهولة جدا نأتي ونقول الحديث في البخاري الحديث في مسلم ويكفي الوقوف عند هذا. ونقف عند هذا هنا إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي استفسار؟ يقول السائل هل أحاديث صحيحي ابن خزيمة وابن حبان كلها صحيحة؟ هنتكلم في الباب الذي يلي هذا الصحيح الزائد على الصحيح في المرة القادمة إن شاء الله، ونبين حال ما ورد في هذا. هل هناك كتاب استدرك الصحيحين غير الحاكم؟ وهل يعد الإلزامات مستدرك؟ بنسبة الإلزامات هو كتاب صغير جدا تتبع فيه الدارقطني البخاري ومسلم في بعض الأحاديث، والحافظ ابن حجر في المقدمة ساق هذه الأحاديث وتتبعها أيضا ورد على الدارقطني في أحاديث ووافقه في أحاديث، فهو ليس مجرد استفاء للبخاري ومسلم. أما بالنسبة لمن بعد البخاري كل من جاء الأصل عند البخاري حتى وضع شروط الصحة كالآتي، يعني الميزان الذي وضعه العلماء كالآتي: ما اتفق عليه أعلى درجات الصحة، ما اتفق عليه أعلى درجات الصحة، من فرض به البخاري أعلى من مسلم ثم مسلم ثم ما وافق شرطهما ثم ما وافق البخاري ثم ما وافق مسلم ثم من فرض بالصحة، هذه كلها موازين جعلوا الأصل والبخاري وإيه ومسلم. وعلى هذا كل من جاء بعد البخاري على هذا الحزو الآن من صحح أي حديث، أي مصحح يضع يقول هذا الحديث على شرط البخاري، يعني مثلا كما قلنا من العلماء الذين جاءوا بعد البخاري حتى المعاصرين، هؤلاء المعاصرون كان مثلا الشيخ الألباني بيجيب الميزان يقول هذا صحيح للي بيضع شروط البخاري، هذا صحيح شرط مسلم من رجال المسلم إلى آخره، فهما وضع ميزان الصحة لمن بعدهما، من غيرهما لا يستطيع أحد يجرؤ. يعني لما يكون عندك التركيبة اللي هي البخاري ومسلم هيصعب عليك جدا جدا الوقوف على الصحة، ولذلك تلاقي بعد يعني كثير من أهل العلم بقى بقلب جامد يقول لك إيه هذا على شرط الصحيحين، على شرط البخاري ومسلم، على شرط البخاري، على شرط مسلم إلى غير. فما زالت الصحة إلى الآن قائمة على هذا. والشيخ مبوب له كتاب يسميه الصحيح المسند أيضا، وهذا الكتاب هو نفس القضية ساق أحاديث من كتب السنن، ويمكن الغالب الكتب الأربعة مع مسند أحمد بالغالب، وحديث الأسانيد على شرط البخاري أو البخاري ومسلم أو مسلم أو البخاري ومسلم صرت حديث على شرطهما، وصنف الكتاب المسند اللي هو موجود. إذن الميزان هو ميزان البخاري ومسلم. أما إنك تيجي كده من رأسك رجال ليسوا من رجال البخاري ومسلم وتروح ضارب ضربتك بتغلط، وهذا ما وقع فيه نور الدين الهيثمي حينما صنف كتاب مجمع الزوائد. كتاب مجمع الزوائد هذا كتاب يعني مسح فيه الأسانيد لبعض الكتب، وغالبا يعني اللي هو مسند أحمد مسند البزار، مسند أبي يعلى، المعاجم الثلاثة للطبراني. نظر لأن هذه الكتب بعيدة وفيها أسانيد مختلفة، فبدأ يصحح ويضعف فسقط، حتى نسيبه لو زوج ابنته لما أراد أن يتتبعه غضب منه، فلما رأى هذا من باب البر بمين؟ بأبو بوالد زوجته وقف. يعني الحافظ ابن حجر بدأ مشي شوية كده، حاول ايه يتتبع الكتاب، لكن هو زعل وغضب نور الدين الهيثمي، ولو تركه لكان الكتاب زين، لكن سقطت ايضا قيمة مجمع الزوائد بسبب ايه؟ انه فيه كلام كثير جدا ممكن يقول وهو على شرط كذا وبعيد، لانه ما عادش يضبط، لانه هناك رجال ليسوا من رجال لا البخاري ولا مسلم ولا ذكر لهم، وممكن يحكم عليهما بهذا، والامر فيه مشكلة، ممكن الانسان يجل فترة. مثلا اديكم بعض الامثلة، في بعض الاحاديث الظاهرة بتكون ايه فيها صحة، كحديث يكون في اخر الزمان، حديث ابي سعيد وابي هريرة، امراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن وجد هؤلاء فليكن لهم عريفا ولا شرطيا ولا جابين. الحديث ترى صحاه نور الدين الهيثمي وافق على التصحيح جماعة، بينما بالتتبع والاستقراء يرى ان الحديث فيه مقاطيع وفي ضعف بسبب ايه؟ ان الميزان بعيد عن وزن الحديث. اي استفسار؟ جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذي